السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، مع درس من دروس مصطلحات الحديث والمحدثين، مع درس المجهول من الرواة. الجهالة قسمها العلماء إلى قسمين: جهالة عين وجهالة حال. مجهول العين من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. هناك بعض الملاحظات على هذا التقييد. أولا، ما معنى ولم يوثقه معتبر؟ هناك علماء معتبرون أقوالهم معتمدة في الجرح والتعديل، أقوالهم كما يقول العلماء كالمسمار في الساج، أقوالهم معتمدة، وعلماء متساهلون في التوثيق، خاصة في توثيق المجاهيل. وفي المقابل أيضا هناك علماء متشددون. فمن العلماء المتساهلين في التوثيق ابن حبان رحمه الله تعالى. فابن حبان من المشهورين بالتساهل في التوثيق، وخاصة توثيق المجاهيل. فلذلك لا نفرح بتوثيق ابن حبان لمجرد ذكر ابن حبان الراوي في كتابه الثقات، لا نفرح بذلك لأنه من المتساهلين في التوثيق. إذا قيل في راوي وثقه ابن حبان ولم يذكر شخص آخر وثقه غير ابن حبان، فنتوقف فيه إلا لقراء ستأتي إن شاء الله. وكذلك من المشهورين بتوثيق المجاهيل العجلي رحمه الله، ومن المشهورين بالتساهل في التصحيح الحاكم أبو عبد الله النيسابوري. فلا نفرح إذا قيل صححه الحاكم. وكذلك من المشهورين بالتساهل في التصحيح إلى حد ما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وما ينبغي أن يلحق بالمتساهلين في التوثيق ابن سعد صاحب كتاب الطبقات رحمه الله، فهو مشهور بالتوثيق أيضا. ولم نعد نفرح بانفراد النسائي بالتوثيق، فكثيرا ما ينفرد النسائي بتوثيق رواة لم يوثقهم غيره. هذا على وجه الإجمال. فأقول: المجهول مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. لكن أحيانا في الجملة مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مجهول العين فكثيرا ما لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. راوي ما روى عنه إلا راوي واحد ولم يثق معتبر، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. لكن أحيانا، وقلنا مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، أحيانا نقبل حديث مجهول الحال. متى ذلك؟ إذا كان من طبقة التابعين وروى عنه جمع كبير من الرواة المشاهير، من طبقة التابعين وروى عنه جمع كبير من الرواة المشاهير، فروايتهم عنه ترفع الجهالة عنه ويصح حديثه. وفي الصحيحين عدد من هؤلاء الرواة الذين هذه صفتهم لم يوثقهم إلا ابن حبان أو لم يوثقهم أحد لكن روى عنهم جمع كبير من الرواة الثقات الأثبات، أخرج لهم كما سمعتم البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرواية الجمع عنهم وإخراج البخاري ومسلم لهم تقوي أمرهم. هذا من العلماء من لم يقتصر على طبقة التابعين، بل قال وكذلك كل راو هذه صفته في أي طبقة من طبقات السند نقبل حديثه، فإن كان في طبقة مثلا اتباع التابعين ولم يوثقه معتبر لكن روى عنه عدد هائل من الأثبات وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما أو لم يخرج، فإن مثل هذا الراوي يقبل حديثه استقلالا أحيانا وشواهد ومتابعات أحيانا، بل يقطع العلماء بقبول حديثه استقلالا إذا كان مشهورا ولم يأتي بخبر مستنكر عليه. كما سلف في ثنايا الحديث أن من العلماء من يتساهل في قبول رواية المجهول من التابعين ويقول لأن الكذب لم يكن تفشى في طبقة التابعين ولا طبقة أتباع التابعين تفشيه في من بعده، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلم يكن الكذب تفشى تفشيا كبيرا في طبقة التابعين ولا في أتباع التابعين. هذا. ومن العلماء من يفصل في توثيق ابن حبان ويجعل أحكام ابن حبان وفي الجملة متساهل في توثيق المجاهيل، لكن من العلماء من يفصل في شأنه، وأذكر بابن حبان لأنه مشهور، فيقول إذا ذكر ابن حبان فقط الراوي في كتابه الثقات ولم يكن وثاقا معتبر فهذا مجهول، لكن إذا أردف ابن حبان وصفا في كتابه الثقات للشخص قال كان ثقة متقنا ضابطا حافظا فهذا شأن ابن حبان شأن غيره من الرواة. وكذلك إن كان من مشايخ ابن حبان الذين خبرهم وروى عنهم ورآهم فإنه يتساهل في قبول كلام ابن حبان، أي يقبل كلام ابن حبان في مثل هذه الحال. فبعض العلماء يفصل وقسموها خمسة أقسام، إن قال ابن حبان في روى ثقة ضابط حافظ فهذا أقوى من مجرد ذكره للراوي في كتابه الثقات. قد فصل المعلمي اليماني رحمه الله تعالى تفصيلات طويلة في هذا الصدد، كأنه كانت له رسالة موسعة في ابن حبان، وإن كان بعض أهل العلم لم يرتضوا تفصيلاته التي فصلها، لكن على العموم ينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن ننظر إلى كل رواية رواها هذا الذي وسم أنه مجهول أو غير مجهول، وتكون ضميمة لنا في تصحيح حديثه أو في تضعيفه. هل هي رواية غريبة؟ هل هي موافقة لعموم الشريعة أو ليست بموافقة لعموم الشريعة؟ فعموما أيها الإخوة، لأن هذا الباب إذا قرأه الإخوة في كتب المصطلح باب معقد جدا ودخل فيه علم الكلام، دخل فيه علم الكلام ومجهول العدالة ظاهرا وباطنا، متاهة ستدخل فيها ملخصها ما قد سمعتم أن مجهول الحال من روى عنه راويان فأكثر لم يوثقه معتبر، قد يصل حديثه إلى درجة التصحيح استقلالا إذا كان قد روى عنه جمع، ويتأكد إذا كان الجمع من التابعين. مجهول العين ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، فهذا في حيز الضعفاء ضعفا شديدا، أي أنه لا يقبل حديث. بلا شك أن هناك فرق بين المبهم والمجهول. فمثلا إذا قال حدثنا زيد، وأنا ببحث عن زيد، زيد له ترجمة موجود في الكتب، لكن لم يذكر أن أحدا وثق. يختلف عمي إذا قلنا، إذا قال الراوي حدثني رجل ولم يسمى، فالرجل الذي لم يسمى يسمى مبهم. لكن زيد إذا ذكر وذكرت طبقته وبلده ولكن لم يثق معتبر يسمى مجهول. لا شك أن المبهم أشد ضعفا من المجهول. المبهم لا ندري ما حال، قد يكون كذابا، قد يكون كذابا. هذا الباب يجرنا إلى باب آخر، وهو أن العلماء الموثقين والمجرحين طبقات. هناك كما أسلفت طبقة من المجرحين ومن الموثقين، طبقة من الموثقين يتسرعون في الحكم، يتسرعون في توثيق الرجال كابن حبان والأجدي، طبقة يتشددون جدا في توثيق الرجال، في طبقة متساهلة وطبقة متشددة. بلا ريب أن الذي هو متساهل سنتوقف في توثيقه، لكن إذا كان متشددا وموثق فمعنى أننا سنقبل توثيقه، لأن ما يوثق إلا بصعوبة، إلا بصعوبة. فإذا لم يوثق إلا بصعوبة في هذه الحال سنقبل توثيقه. فطبقات الرواة في هذا الباب متساهلون متشددون وسط. وفي كل طبقة أعمار من الأجيال ترى متساهلين وترى متوسطين وترى متشددين. فمثلا من المتوسطين في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله، من المتشددين في ذاك الزمان يحيى بن معين، بيد أنه ينبغي أيضا وهذا بالاستقراء وتنصيص عدد من العلماء أن نقف أحيانا في الراوي إذا وثقه ابن معين فقط. هذا يحتاج إلى تثبت لعلل ستأتي إن شاء الله تعالى. لكن في الجملة ابن معين مشهور بالجرح إلى التشدد، إلا أنه قد ينفرد بتوثيق رواة لم يوثقهم غيره. في طبقة يحيى بن معين، يحيى بن معين كان من أشهر الناس في الجرح والتعديل، ولذلك يقول الشيعة في شأنه: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فيكو صدقا فهو في الحكم غيبة، ويكو كذبا فالوعيد شديد. الشيعة يقولون ذلك: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فيكو صدقا فهو في الحكم غيبة، ويكو كذبا فالوعيد الشديد. طبعا هم غير موافقون على هذا أبدا. فعل ابن معين نصيحة لله ورسوله، لا يتصور أننا نسمع كلام كذاب ينقل عن رسول الله ونسكت، بل لابد أن نقول إنه كذاب. فأحمد بن حنبل متوسط في زمانه، يحيى بن معين أقرب إلى التشدد. البخاري متوسط في طبقته، أبو حاتم الرازي أقرب إلى التشدد. سفيان الثوري متوسط في طبقته، شعبة بن الحجاج أقرب إلى التشدد. عبد الرحمن بن مهدي متوسط في طبقته، يحيى بن سعيد القطان أقرب إلى التشدد. والشيء بشيء يذكر، فابن القطان الفاسي ليس يحيى بن سعيد القطان، هذا متسرع في الحكم بالجهالة على الرواة. هناك متسرعون في الحكم أيضا بالوضع، كابن الجوزي مثلا في كتابه الموضوعات لابن الجوزي مشهور بالتساهل بالتسرع في الحكم على الحديث بالوضع. وما يذكره العلماء في هذا الصدد حكمه على حديث ليكونن من أمتي أقوام، عفوا صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كما سلف الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك متساهل في القضاء بالصحة.
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كما أسلفت فإن هناك أئمة إذا انفردوا بالتوثيق نتوقف شيئا ما في توثيقهم غير المذكورين من قبل. ذكرنا من قبل العجلي ابن حبان ابن سعد في الطبقات، أحيانا النسائي كذلك، بل أحيانا ابن معين كذلك أحيانا. ومن انعكاسات هذا وهذا البحث في الحقيقة، ما أدري إخواني وقفوا على مؤلف في هذا الباب في شأن إمام كالنسائي رحمه الله ينفرد بتوثيق بعض الرواة، هل يقبل أو لا يقبل، مع ذكر أمثلة لذلك. من أمثلة لذلك مثلا هناك حديث تترتب عليه أحكام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك، اخلع نعليك. فبعض اخواننا اقرا من ذلك لتصحيح بعض اهل العلم لهذا الخبر انه يمشي بين القبور حافيا، يمشي بين القبور حافيا. إذا نظرنا إلى هذا الحديث نظرة مدقق، ففي سنده راو يقال له خالد بن سمير، خالد بن سمير، خالد بن سمير انفرد النسائي بتوثيق، فرد النسائي بتوثيق، ولم يروى عنه عدد كبير من الرواة، بل قليلون جدا الذين رووا عنه. فكونه ينفرد بمثل هذا الحكم ويفهمه قوم على غير وجهه، نعم هناك من وجهوه من العلماء، فمن العلماء من قال انه كان يمشي مختالا في نعال اعجبته نفسه، نعال سبتية كانت من النعال الغارية التي يلبسها قوم، لكن ما عندنا مستند لهذا، هو التماس التمسه بعض العلماء، لكن ما عندنا نص يثبت أنه كان كذلك، أنه كان كذلك. فكما أسلفت بعض إخواننا أخذوا هذا وبنوا عليه خبر. بعد مراجعة ترجمة خالد بن سمير النفس لا تطمئن أبدا بانفراداته، وخاصة إذا خالف، وخاصة إذا أتى بخبر تتوافر الدواعي لنقله ولم ينقل. فمثلا أولا عن دخول النساء المقابر أو مشيهم بين المقابر، عفوا دخول الناس، مشي الناس بين المقابر بين عليهم، فعندنا حديث إذا تولى، إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرآن عليهم، فسامع القرآن بسن عالم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي قام من الليل وعائشة نائمة فما أحب أن يزعجها فانتعل رويدا رويدا وذهب إلى البقيع رويدا رويدا، فقوله فانتعل وذهب إلى البقيع دل على لبس النعال. وأقوى من هذا كله أنه لم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقلعون النعال عند دخولهم المقابر. يعني عندنا في المساجد يقلعون النعال، لكن عند دخول المقابر ما ورد أنهم كانوا يقلعون النعال ويضعونها على أبواب المقابر، ما نقل هذا. فقولي أنشئ حكما يهم عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أنقاض راوي مثل هذا أو على رواية راوي مثل هذا لم يوثقه إلا النسائي ولم يروى عنه كبير معتبر مع مخالفاته لغيره، فبلا ريب أن هذا مما يجب أن يتحفظ عليه، ومخالفاته أقوى منه بكثير. فليت أخا كريما ينبري لجمع الروايات التي تفرد بروايتها التي تفرد بها راو واحد ولم يوثقه إلا الإمام النسائي أو الإمام يحيى بن معين بالتبع، فيكون سفرا جليلا في هذا الصدد، لأنه كثيرا ما ينبني عليها أحكام، وبالله تعالى التوفيق. فهذا لازم، والحمد لله وقفنا على عدد كبير منها، لكن صياغتها في سفر جليل خاصة الأحاديث التي ينبني عليها حكم، ينبني عليها حكم، فالتي ينبني عليها حكم لازم تولى مزيدا من الرعاية والاهتمام. والحمد لله بالنظرة العامة لعمومات الشريعة من الممكن أن تقول إذا أتاك شخص بخبر غريب، هذا في الغالب غريب لازم يحرر، وقال فإن لذلك أمثلة كثيرة وأصاب الظن والحمد لله. الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المنسوب إلى رسول الله أنه نهى أن ينتعل الرجل قائما، فبعض إخواننا عفى الله عنهم لزموا فقالوا بعموم حتى إذا نزل بالشبشب ولا مخزة أو الشراك يجلس وينتعل جلسا، لأن النبي نهى عن الانتعال قائما. حسنا بعض علماءنا المعاصرين، لكن إذا دققت النظر ترى أن هذا الحديث حصل فيه وهم من بعض الرواة، وهذا الرواة مشهور بالغرابات أحيانا، فأصله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة، حرف أو وهم فرواه أن ينتعل الرجل قائما. له عدة طرق كلها فيها مقال شديد. طبعا هناك من يعلل أيضا ويحاول الجمع لغرابة الحديث على الشريعة أو على الجو العام للشريعة، فيقول كانت نعلهم سبتية لها رقبة مثل نعل الجيش مثلا، حمد الله، فيشق على الشخص أن يلبسه وهو قائم فيجلس لنفسها أفضل، ويحمل النهي على التنزيه. لكن هذا كله محله متى؟ إذا سلم لنا الخبر. أما إذا لم يسلم لنا الخبر فسنقف حينئذ ونقول لا، الحديث في سنده ضعف. هذا ما ينبغي أن يتفطن له. هذا وفي باب التخريج هناك مسألة في التخريج والعزو. مثلا قد يكون الحديث عند البيهقي، عند الحاكم، عند البيهقي على وجه الخصوص عفوا، فيقول البيهقي بعد أن يورد الحديث أخرجاه في الصحيحين، تبحث في الصحيحين ما تجد اللفظ التي تنشدها، فأحيانا الحديث يكون في البخاري ومسلم بلفظ ورواه البياقي في سننه الكبرى مع زيادة في اللفظ، مع زيادة في اللفظ. فإذا قال البياقي أخرجه في الصحيحين يعني أخرج أصل الحديث، لا يعني الزيادة بعينه إنما يعني أصل الحديث. طبعا هذا قد ينفع في باب إذا لم تكن اللفظ المستدل بها هي الزائدة، لكن إذا كانت اللفظ المستدل بها التي أريدها هي الزائدة لا يصلح أن أقول أخرجه في الصحيحين. فمثلا عندنا من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد. إذا نظرت الحديث أصله في البخاري، وشيخ البخاري هو شيخ أيضا في طرق بعض أهل العلم الذين أخرجوه، لكن نزلنا عن البخاري إلى البيهقي، لأن البيهقي بينه وبين البخاري رجلا أو ثلاثة. أصل الحديث في البخاري إلى قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. فإذا أنا أصنف لا يصلح أن أعرض الحديث البخاري إلا منبئا على أنه أخرجه بدون لفظة إنك لا تخلف الميعاد. هذا قد يكون مقبولا في حديث كهذا، لأن الله لا يخلف الميعاد، حقا لا يخلف رب الميعاد، ولكن قد تكون الزيادة التي يستدل بها زيادة عقدية أو زيادة فقهية ينبني عليها حكم فقهي، فلا يصلح أن أعزو الحديث للبخاري وهو ليس في البخاري بهذا اللفظ. ممن يصنعون هذا البيهقي في كثير من الأحيان والأخرجاه في الصحيح، قد يفعل هذا البغوي رحمه الله تعالى، قد يفعل ذلك البغوي رحمه الله تعالى. الباب مفتوح لأي سؤال يطرح في هذا الصدد، صدد المجاهيل، صدد المتشددين والمتساهلين. ما ذكرناه في المتشددين والمتساهلين أمر أغلبي، أمر أغلبي، وإلا قد يتساهل ابن معين تساهلا أشد من تساهل البخاري. ففي سند مثلا في حديث أبي بلج في أظن السلطان ملعونان أو غيره، أبو بلج البخاري قال فيه نظر، وهو من أشد ألفاظ الجرح عند البخاري، وابن معين يوثقه إن لم أكن واهما. فالذي ذكرناه إنما هو شيء أغلبي، أغلبي، بارك الله فيكم. لا أحد سؤال يتفضل. ابن حبان كلامه في تجريح الرواح شيء آخر. ابن حبان كلامه قلنا أنه من المتساهلين في التوثيق، لكن إذا جرح في الغالب يكون منضبطا، لكن أحيانا يغالي في الجرح مغالاة زائدة، يقول يأتي بالمنكرات عن الأثبات فاستحق الترك، يحكم عليه بأنه متروك، ويكون الأمر توسط فيه مطلع. من المتسرعين في الحكم بالجهالة على الرد حزم الأندلس، من المتساهلين في الحكم على الرواة بالجهالة ابن حزم، أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. لا أحد أي سؤال، تفضل يا أحمد. كثير جدا في صحيح البخاري، كنا جمعنا في مجهول الحال الذي يقبل حديثه عدد كبير جدا من الرواة، جمعناهم في رسالة لا يحضرني مكانها الآن، لكن إذا استقرأت البخاري ستجد عددا كبيرا، عددا كبيرا. وإذا استقرأت مسلم أيضا، سجد مثلا أبو الهياج الأزدي مثلا، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبر مشرفا إلا سويته. لا يسف له، أكلم في البخاري في رسالة موضوعة لهذا، وإذا كلفناك بشيء من هذا ستنظر في الرواية الذين روى لهم البخاري ولم يوثقهم معتبر، بس مجرد النظر في تهذيب التهذيب ستجد في أي مجلد من المجلدات عشرات الرواية من هذا. فضيل ليس فضيل المضاعف، في فرق بين الراوي المضاعف والراوي الذي حكم عليه بجهالة الحال. نعم. ها؟ عبيد الله بن في صحيح في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب، عدد كبير.
فرق بين مجهول الحال والمسطور.
مجهول الحال والمسطور في الحكم النهائي يتساويان، في الحكم النهائي يتساويان، وهو تقريبا هو هو.
ذكرت ان بعض الملاحظات على لم يوثق المعتبر، هل نقول ان كلمه معتبر محمول على المعتبرين في هذا الشأن؟
طبعا، لأن الثقة معتبر من المعتبرين في هذا الشأن. لا شك في هذا. تفضل. نعم. هو المتشدد توثيقه سيقبل والمتوسط توثيقه سيقبل. إذا اختلف قد ترد عدة أقوال لابن معين في الراوي الواحد. أحيانا الراوي الواحد المحدث الواحد العالم الموثق أو المجرح تتعدد الروايات عنه فأحيانا يقال ضعفه ابن معين، وأحيانا نقول وثقه ابن معين، أحيانا نقول قال ابن معين لا بأس به. فبننظر إلى النقل عن ابن معين أيها أثبت وفي أي الكتب. وهناك لكل راوي من ابن معين كابن معين وأحمد راوي مشهور بروايتي عنه روايته ستقدم على غيره. إن تساوت كل الأمور مرة وثقه ومرة ضعفه سنتوقف. بارك الله فيك. ولكن في هذه الحال سننظر إلى أقوال غير ابن معين أيضا، وننظر إلى الحديث من ناحية هل هو في الصحيحين أم لا، وننظر إلى الحديث إلى الراوي نفسه هل أخرجه البخاري ومسلم أم لا، وننظر إلى مخالفة الحديث لعمومات الشريعة هل هو مخالف لها أم لا. فهناك عدة اعتبارات تجعلنا نحسن. تفضل. هذه إحدى القرائن، يعني هل الحديث المروى عنه في الفضائل أم في الأحكام الاعتبار. ذلك مثلا تجد البخاري مثلا أخرج لرجال ليس مجهول فقط متكلم فيهم، تكلم فيهم كفلاح بن سليمان مثلا وهو متكلم فيه بالوجود فعل حافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن هذا الحديث في الفضائل. كثيرا ما يجيب ابن حجر بهذا في هذه السارية على عدد من الرواة الذين انتقد على البخاري الإخراج لهم، فيأتي بالحديث حديثا حديثا ويبين وجهة دفاعه في هذا الباب. نعم.
لم يروا عنه إلا اثنان أو واحد، هل أمر متفق عليه ولا المشهور بيختلف؟
هذا أغلبي الذي ذكرناه كله شيء أغلبي إلا في مجهول العين. نعم. إلا في مجهول العين. ابن المدينة متسرع أيضا في إطلاق الجهالة على الأشخاص. نعم. لكن كلامه يعتبر، كلامه يعتبر من ابن المدينة، وإن كان كثيرون من المحققين لا يلون كلامه اهتماما لكنه من العلماء الأثبات في علم العلل.
كيف لو أطلق مثل الجهالة على راوي ووثقه أحمد
مثلا؟ دائما هي مقارنات منظومة. إذا جئنا نوثق السيد حفظه الله أو نضعفه نأخذ أقوال الناس فيه. كم الناس تكلمت عنك في ماذا؟ ماذا قالوا عنك؟ وهؤلاء الناس سأصفي منهم الكذابين، ما لن أذهب أستشير كذابا في شأنك. فأبعد الكذابين أيضا من الثقات الذين تكلموا فيك. هل بينك وبينهم شحناء أو ليس بينك وبينهم شحناء؟ قد ينقل عن بعض الأفاضل لفظ شديد في راوي لكن له مخرج، مثلا من قال الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة قال دجال من الدجاجلة، دجال من، يعني مالك يقول في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة. مخرج الكلمة على ما ذكر العلماء أن محمد بن إسحاق بدأ بالكلام في مالك وقال أعرضوا علي حديث مالك أنا بيطارها، يعني أنا طبيبها البيطري الذي أبين. فلما بلغت المقولة مالكا فمن شدة نعم قال دجال من الدجاجلة، هل أبني على كلام مالك دجال من الدجاجلة الذي كان له سبب وأترك أقوال غيره في ابن إسحاق؟ كيف ابن إسحاق تفصيل واسع، متى يقبل متى يرد متى يتحفظ على رواياته. أي وقد قال ذلك العلماء في النسائي كما وقد يرد قول الجارحي كالنسائي في أحمد بن الصالح. أحمد بن صالح عالم من علماء مصر وشيخ النسائي تكلم فيه النسائي، فطعن الناس في النسائي بسبب كلامه في أحمد بن صالح. قالوا تكلم النسائي في أحمد بن صالح فآذى النسائي نفسه. لا 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 لا، بس هنا حصل غلط، هنا حصل غلط في هذا الذي أعنيه. طيب الحديث، لكن هذا السند هذا ضعيف، تفرد به التلميذ بس من طريق عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. إنما نهيت عن صوتين أحمقين. نعم نعم. أبو بلج، عفوا، أبو بلج الذي ذكرته جعل سبيل لهم حديث ضرب بالدف، أعلن فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف، هذا الذي يعنيه. تتداخل علي صوتان، كنت أناقش مسألة الزهرودة في الأفراح، فصوتان ملعونان في سيد عبد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الابن وهو ضعيف.
السلام عليكم.